أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ناصر عباده المؤمنين الصابرين، ومذل الكفرة المتجبرين ولو بعد حين. نصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب يا ربنا وترضى. أما بعد، حياكم الله مستمعين الكرام، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم الأسبوعي الجواب الشافي الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من مدينة غزة. مستمعي الكرام، عملت الشريعة الإسلامية منذ نزولها على النبي صلى الله عليه وسلم على استئصال الجريمة من جذورها بالعقوبة الرادعة والزاجرة. ولما كان من أكبر الكبائر وأكبر الجرائم التي تمارس في حق الآدميين جريمة حصار غزة والتضييق على أهلها، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. فما بالنا بمن يحاصر الأطفال وبمن يحاصر الشيوخ؟ فما بالنا بمن يتفنن في جلب الهم والغم على الناس من خلال قطع الكهرباء والتسبب في إغلاق معابرها والتنغيص على أهلها بشتى الوسائل، لا لشيء إلا لأنهم رفعوا لواء العزة في زمن طأطأة الرؤوس والهمات. حلقتنا لهذا اليوم حول أبعاد الحصار والتضييق على الناس في ضوء الشريعة الإسلامية. طبعا قبل البدء في هذه الحلقة المباركة بإذن الله رب العالمين، دعونا نرحب أجمل الترحاب طبعا بضيف هذه الحلقة المباركة فضيلة الدكتور إبراهيم النجار، رئيس المحكمة الشرعية طبعا في محافظة خان يونس. حياك الله وأهلا بك شيخنا الفاضل، طبعا وعضو رابطة علماء فلسطين. شيخ الفاضل، من حكمة الشريعة الغراء رتبت على الجرائم بالمعنى الخاص والتي تمس الدين والآدميين عقوبة زاجرة حفظا للكليات الخمس، ابتداء ألا ترى أن جريمة الحصار على غزة فيه اعتداء على الكليات الخمس؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أحييك أخي أستاذ حسن والسادة المستمعين الكرام وأرحب بكم جميعا. أما بالنسبة لشريعتنا الغراء فإنها حرصت على مقاصد شرعية خمس،
نعم،
حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ المال وحفظ العقل وحفظ النسل. ولو نظرت أخي أستاذ حسن في أحوالنا التي نعيشها الآن ونحيا، فإن الحصار قد طال هذه المقاصد الخمس وآذاها جميعها. والمقاصد كما أشار الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى قال من جانبين، إما جانب الدين والنفس والعقل والمال والنسل، من جانبين، أولاها من جانب الوجود ومن جانب العدم. يعني أولا حرص الإسلام على تعاليم ديننا فأرشدنا إليها صلى الله عليه وسلم، حيث قال ربنا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أرسله ربنا يعلمنا أمور ديننا، وهذا إحياء جانب الدين. الجانب الآخر، الإسلام حرص أيضا على حفظ الدين من العدم، أي يحفظ دين الناس، وهذا أولا بإبعاد الفساد عنهم، بإبعاد كل ما يبعدهم عن الله سبحانه وتعالى، ما يشغلهم عن عبادة وطاعة ربهم. لذلك وأيضا النفس إيجادها بالأكل بالشرب بالمسكن والمأكل والملبس وكل ضروريات الحياة. ثم الإسلام حرص على عدم الاعتداء على النفس فرتب عقوبات عليها، أما من ضرب فعليه عقوبة، ومن آذى فعليه عقوبة، ومن سبب في قتل أو قتل عليه عقوبة كما نصت شريعتنا الغراء، وكذلك باقي الأمور المال والعقل والنسل. لذلك نجد أخي أستاذ حسن أن الحصار قد طال هذه المقاصد الخمس جميعها. فالإيذاء قد وصل إلى الناس في دينهم، حيث إن الرجل أصبح يشغل نفسه في كسب رزق أولاده، حتى أحيانا قد يغفل عن الصلاة في وقتها فيؤخر الصلاة، فضلا أنه قد يسبب هذا في إفساد الناس. فالفقر أحيانا سبب للفساد، سبب للإجرام، سبب لكل الموبقات كلها قد تنطلق وتنطلق من الفقر، والفقر سبب لها. لذلك لما بعث الإمام الخليفة ابن الخطاب رضي الله عنه عمر الفاروق، بعث عامله وفي وداعه قال: لو جاءك سارق ماذا تفعل؟ طبيعي الناس كلهم وكل من يعلم من دين اللي يعلم أن السارق تقطع يده. قال: أقطع يده. قال عمر: وأنا إن جاءني من عندك جائع أو عاطل لقطع عمر يدك.
الله،
يا هذا، إنما استخلفنا الله على العباد لنسد جوعتهم،
نعم،
ونستر عورتهم ونؤمن حرفتهم، فإن فعلنا ذلك اقتضى شكرهم، أي يجب عليهم. يا هذا، إن الأيدي خلقت لتعمل، فإن لم تشغلها أنت بالطاعة بالعمل أشغلتك بالمعصية.
نعم.
لذلك الحصار منع القوت، الحصار جعل في عدم سترة بعض الناس في عوراتهم، الحصار أوقف الحرف. فالبطالة التي تطال 70,000 خريج في غزة وما يزيد عليهم من عمالنا من إخواننا الأيدي العاملة الكادحة التي تطلب رزق أولادها، كلها عاطلة. الذي سبب في ذلك الحصار البغيض بكل أدواته وبكل رجالاته، فحسبنا الله ونعم الوكيل.
حسبنا الله ونعم الوكيل. شيخ الفضل، نبينا صلى الله عليه وسلم قال في حديث طبعا صحيح في صحيح الإمام مسلم رضي الله تعالى عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق عليه أو فارفق به، كما في الحديث. هذا الحديث وهذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على كل من ولي من أمر المسلمين شيئا، وأطلق كلمة شيئا هنا للدلالة على أيسر الأمور أو أيسر المسؤوليات. شيخ الفاضل، هل هنا يعني نتوقع أن الذين سبب أو سبب رئيسي بعد الاحتلال في حصار غزة والتضييق على أهلها طبعا بقطع الكهرباء وقطع الرواتب وقطع الإمدادات الصحية وغير ذلك، هل هم معرضون لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذا الحديث؟
أقواله صلى الله عليه وسلم وتوجيهاته هي شرعنا.
نعم،
وشرعنا أخي الحبيب صالح لكل زمان ومكان، صالح أي يجب أن نلتزم به في كل وقت وحين. فسنتنا لا تقف عند رسول الله ولا صحابته ولا الخلفاء الراشدين ولا في أي عصر من العصور. لذلك لما قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم بعدي لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي. لذلك هذا القول: كل من يلي أمرا من أمور المسلمين فشق عليهم فيه شق الله عليه.
نعم،
كل من يولي أمرا من أمور المسلمين يسأله الله تعالى عن قوتهم، عن مسكلهم، عن مأكلهم، عن مشربهم، عن حرفهم، عن مائهم، عن كهربائهم، عن دوائهم، عن دائهم، عن كل ما في حياتهم. لذلك ألم تقرأ ونسمع، نقرأ ونسمع جميعا قول عمر رضي الله عنه وأرضاه: لو أن بغلة في العراق تعثرت لسألني الله عنها، لما لم تعبد لها الطريق يا عمر. لذلك هذه مسؤولية لن يفلت منها أحد.
نعم،
ولي أمر المسلمين في ربوع الأرض كلها وترك حالهم، سيسأله الله تعالى عنه.
جيد، شيخ الفضل، يعني برأيك لما كل هذا الاستهداف والوعيد والتهديد الذي بدأ اليوم طبعا يطول أرزاق الناس وأقواتهم تحت ذريعة وهي. لما هذا الاستهداف يعني أعظم قلاع المسلمين اليوم وهي تمثل غزة العزة؟
في تقديري والله أعلم يعني لا يخفى على أحد أن غزة تشكل شوكة في حلق المعتدين الغاصبين اليهود. لذلك ما دامت هي الآن غصة في حلقهم لم ترضخ ولم تسلم، فبالتالي لا يرغبون مطلقا أعداء الله تعالى أن تكون في عيشة مطلقا مستقرة، فيجب أن يحاصروهم، يجب أن يعذبوهم، يجب أن يعذبهم الاحتلال وأعداء الله تعالى حتى يلينوا أو يستكينوا، ولن يكون ذلك منهم.
جيد شيخنا، لا شك أن إسلامنا ودعوتنا منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم اشتد عليها الحصار والخوف والجوع والرعب وغير ذلك من الأهداف التي وضعت من قبل أعداء الأمة، لكن السؤال شيخنا كيف قوبلت من المؤمنين ومن قيادة المؤمنين يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى أين انتهت؟
رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حوصر في شعب أبي طالب، ولما كذلك حوصر في غزوة الأحزاب من الكفر بشتى ألوانه، أولا في حصاره استمر 3 سنوات فقط في شعب أبي طالب، والله تعالى من فوق 7 سماوات يسر أمره، لكن المؤمنون كانوا في صبر في احتساب لله تعالى في ثبات على دينهم، فلم يعطوا الدنية من دينهم ولا من دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى. أما في غزوة الأحزاب فرسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ فعل لأصحابه لأهله، فقال لهم ما بالكم لو صالحنا بعض القبائل على بعض ثمار المدينة حتى نحيدهم. فهنا لم يفعل ذلك أو ما أراد أن يفعل ذلك إلا رعاية لحقهم، إلا حفاظا عليهم، إلا ليفعل لهم شيئا ليرفع عنهم هذا الهم والخوف والرعب والجوع الذي كانوا يعيشون فيه. لكن ثبات المؤمنين الأنصار منهم والمهاجرين، وبالذات أراد أن يسمع رسول الله من أنصار، قال سعد والله يا رسول الله ما كانوا يحلموا بها إلا قراء أو بيعا، والله لن يأخذوا منها شيئا حتى يتم الله هذا الأمر أو نهلك. لذلك لما قبل الصحابة ثبتوا على دينهم، ثبتوا في إيمانهم، ثبتوا في دعوتهم، لكن القائد صلى الله عليه وسلم وهو خير قائد خير قدوة كان يعيش معهم، يضع حجرين، مع أن من الصحيح من يضع حجر على بطنه حين حفر الخندق، يأكل إذا أكلوا ويشرب إذا شربوا، وكان يحمل همهم، وهكذا القائد، هكذا من يلي أمور الناس يجب أن يحمل همهم، يجب أن يهتم بأمورهم، يجب أن لا يكون سببا في إيذائهم البتة.
جيد شيخ الفضل، يعني ربما في هذه الأيام الماضية أو في هذه الأيام المقبلة طبعا يعيش أهلنا في غزة بشكل عام يعني ربما قلق أو يعني من المستقبل القادم فيما يتعلق بالأرزاق وفيما يتعلق بالأقوات، كيف يتم أو كيف من الممكن أن نطمئن الناس من خلال القرآن ومن خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى وأنه هو المدبر وليس العبد الذليل الذي ليس بيديه شيء؟
جزاك ربي خيرا، حقيقة سؤال طيب، وأطمئن يعني إخواني المستمعين بأن الله في عليائه في سمائه قد أنزل قرآنا لنا في هذا الأمر قائلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون.
نعم.
اسمع معي، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. أنت أيها المؤمن أيها المسلم أيها المحاصر اعلم أن رزقك بيد الله تعالى، أن رزقك عند الله تعالى، ثق في قدر الله تعالى، اعلم ما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن من أساء إليك هو الذي سيأخذ الوزر والعقوبة عند الله والإثم والمعصية، وأنت بثباتك بصبرك بإذن الله تعالى لك الرزق ولك الأجر. بل اسمع معي قول الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. النتيجة أخي الحبيب، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. وكذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، كما تنطق وتتكلم. ولا يشك مسلم يتكلم في خروج الكلام من بين ثناياه من فمه ولسانه. أقسم ربك أخي الكريم، فورب السماء والأرض، أقسم رب السماء والأرض بهما أن رزقك محتوم مكتوب أخي، فاصبر واثبت واعلم وكن على يقين بأن الله تعالى سيجعل من بعد عسر يسرا، سيجعل الفرج بإذنه سبحانه وتعالى قريبا قريبا، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
جيد. شيخ الفاضل، يعني جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه هو من أئمة التابعين، يعني ذكر عنه كلمات عجيبة، وأريد من حضرتك طبعا شيخ الفاضل التعليق عليها، يعني عندما قال: عجبت لمن خاف ولم يفزع إلى قول الله تبارك وتعالى: حسبنا الله ونعم الوكيل، فإني سمعت الله عاقبها يقول: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وعجبت لمن اغتم ولم يفزع إلى قوله تبارك وتعالى: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإني سمعت الله عاقبها يقول: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وعجبت لمن مكر به ولم يفزع إلى قول الله تبارك وتعالى: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، فإني سمعت الله عقبها يقول: فوقاه الله سيئات ما مكروا. يعني هذه الكلمات الجميلة التي ذكرها جعفر الصادق، وفيها اطمئنان أو تطمين للناس وللمؤمنين. شيخ الفاضل،
وكلام رائع وطيب، وأزيدك أخي من البيت شعرا ومن كتاب الله سبحانه وتعالى. يقول أحد التابعين: وعجبت لمن ضاقت الدنيا في وجهه وشعر بأن رزقه حسب شعوره بأنه قل أو اضمحل، ألا يكثر أو يقرأ قول الله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالاستغفار إخواني المستمعين، الاستغفار طوبى لمن وجد في صحيفته كثير استغفار. الاستغفار من لزمه جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل عسر يسرا ورزقه من حيث لا يحتسب. لذلك من غم أولا كما صار في هذا الإمام جعفر صادق، فمن غم فليفوض أمره إلى الله تعالى، وليعلم متى فوض أمره إلى ربه أنه سيجد أولا من الله تعالى عونا ومعينا له على ما أصابه، ثم يفرج كربه ويرزقه الله سبحانه وتعالى. أما من قال: لا سبحانك لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين، وقد كانت لنبي الله تعالى صاحب الحوت قالها فضنتها في الظلمات، قالها وهو في بطن الحوت في البحر، فالله سبحانه وتعالى نجاه من ظلمة البحر، من ظلمة الحوت، من موت محقق لا محالة، فنجاه الله تعالى وفرج كربه وأعانه الله سبحانه وتعالى. كذلك من قال حسبنا الله ونعم الوكيل رتب الله النتيجة كما أشرت، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. انظر أخي الحبيب، الله قدم النعمة والفضل مع أن الإشارة إلى كيد وإلى حصار وإلى تكتل من أمم كلها الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، ولم يمسسهم سوء من هذا الظلم وهذا الحصار، فانقلبوا بنعمة وفضل سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. كذلك أذكر أخواني أحبابي المستمعين بأن الله سبحانه وتعالى نادانا: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. والصابر والصابرون كما أشارت الآيات قال فيهم الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لذلك متى ثبتنا، متى صبرنا، متى اطمأننا لقضاء الله وقدره، متى كنا على يقين بأن الله سيفرج كربنا، سيتولى أمرنا، سيحسن خلاصنا، سيفك يحل جميع أسرانا ويطهر أقصانا برحمته سبحانه وتعالى، اعلم متى صبرنا على ذلك ربنا بإذنه تعالى سيدخلنا جميعا جناته بلا حساب. نعم. ونكون من وفد يأتي الجنة تقابلهم ملائكة الله: أين أنتم؟ قالوا: نحن الذين قال الله فينا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أسأل الله أن نكون يا ربنا جميعا والإخوة المستمعين وأهل فلسطين الصابرين المحتسبين، أهل غزة كذلك المحاصرين الذين يسألون الله تعالى، وأنصحهم بالصبر والصلاة والاستغفار، وأن يلينوا مع بعضهم، أن يرفقوا ببعضهم، ألا يكونوا مع غيرهم على أهلهم. وبارك الله فيكم
شيخ الفاضل. يعني الله تبارك وتعالى يقول: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. هل نفهم شيخنا من خلال هذه الآية الكريمة أن الذين يظلمون ويتعاونون مع الاحتلال لخدمة طبعا أجندة خاصة بالمحتل، أن مصير هؤلاء فيما دبروه من مكر سيقع يعني لا محالة في هذا المكر الذي دبروه بليل شيخ الفاضل للمظلومين والناس؟
أنت يعني يكفينا آية واحدة.
نعم.
القرآن كله يتكلم
جيد
ويقول: لكن لو رجعت إلى سورة الأنفال وفيها وهي سورة لأول معركة في تاريخ إسلامنا العظيم مع الكفر، قال الله تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون.
لا.
لذلك اعلم أخي أن النصر لأمتنا، أن النصر لشعبنا، أن النصر لمقاومتنا، أن النصر بإذن الله تعالى لمن صبر واحتسب وحرص على وحدة أمتنا ولم يفرقها، لمن جمع الشمل ولم يشتته، لمن أرفق بالناس ولم يضيق عليهم. اعلم أن من فعل غير ذلك أولا كل ما ينفق في هذا الجانب سيكون حسرة على من أنفقه، والعزة والنصر والخذلان له، والعزة لعباد الله سبحانه وتعالى. ولا يحيق المكر السيء كما قال ربي إلا بأهله. المكر يرجع إلى صاحبه، وهذا سنن الكون، سنن الله تعالى في خلقه
بإذن الله تعالى. شيخ الفاضل، قبل أن نستكمل في هذا البرنامج باقي المحاور هذا اللقاء المبارك، طبعا نستأذنك لنرفع طبعا أذان العشاء حسب توقيت المحلي لمدينة غزة وضواحيها الذي حان للتو بإذن الله تعالى.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
أخي الكريم، أقم صلاتك قبل مماتك.
حياكم الله مستمعينا الكرام، واهلا بكم معنا في هذه الحلقة المباركة من برنامجكم الأسبوعي الجواب الشافي. طبعا في حلقة هذا الأسبوع والذي خصصت حول الحصار وأبعاده طبعا من خلال الشريعة الإسلامية، طبعا ضيف هذا اللقاء فضيلة الدكتور إبراهيم النجار رئيس المحكمة الاستئناف العليا في محافظة خان يونس. حياك الله وأهلا بك دكتورنا الفاضل.
حياكم الله وبارك الله فيكم.
حياك الله سلامك الله شيخ الفاضل. يعني تحدثنا في محاور سابقة عن الألم وما تمر به الأمة وما تمر اليوم غزتنا على وجه التحديد من تهديد ووعيد وضيق وحصار وغير ذلك. السؤال شيخ الفاضل، الأمر ليس له علاقة في غزة، يعني لو نظرنا إلى واقعنا العربي والإسلامي لرأينا أن الواقع ممزق والواقع أليم والواقع يعني متشرذم، المسلمين اليوم بلا قيادة بلا يعني تجميع وغير ذلك. لكن السؤال شيخنا الفاضل، هل أمة المسلمين مرت بهوان وذل وتبعية مطلقة للغرب والشرق ولا تملك من أمر نفسها شيئا؟ هل مر بأمتنا مثل هذا الواقع الأليم وكيف خرجت منه؟
حياكم الله وبارك الله فيكم أخوة المستمعين. نعم، هذا تاريخ وتمر به يعني من الأمور العاصفة بالأمة الإسلامية أكثر من هذه الأحوال.
نعم،
حتى وصل الأمر إلى التشرذم بين المسلمين أنفسهم. كان منهم في الشام من هم يعملون للفرنجة بشكل عام ضد أهلهم وشعبهم، بل حتى كان الصليبيون في فلسطين في ديارنا المقدسة، كان الواحد منهم يأخذ المسلم، يأخذ الموحد بالله تعالى من المؤمنين فيوقفه. انظر إلى الهوان، لم يستطع ولم يملك المسلم من أمره أن يهرب.
نعم،
فيدخل فيأتي بسلاحه الذي معه ليقتله، فيقتله ولا يدافع عن نفسه. لكن الله سبحانه وتعالى فرج كربهم وبعث لهم رجال كما وصفهم صلاح الدين عندما كان يمر على الخيم التي فيها الجند. إذا مر بخيمة فيها رجال يقرؤون القرآن، يقومون لله تعالى ليلا متهجدين بالدعاء والاستغفار والصلاة، فينظر إليهم يقول من هنا يأتي النصر. أما الذين يغطون في النوم ولا يسهرون مع الله تعالى في لقاء خاص، يقابلون ربهم بالتهجد ليلا، قال من هنا تأتي الهزيمة. فجاء النصر، جاءت العزة، جاءت الكرامة بأيد متوضئة، بقلوب طاهرة، بأيدي نظيفة لم تنال لا من أموال الناس ولا من دمائهم ولا من أعراضهم. علموا قول المصطفى: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، فحفظوا ذلك، فطهروا بلادنا وطهروا الأقصى وطهروا البلاد كلها. بل لما جاء المغول إلى بلاد المسلمين وهم أناس أجرم أو من أجرم خلق عادى أو اعتدى على المسلمين، حتى حول نهر الفرات بما أغرق من حضارتنا وكتبنا، حول المياه بدل تكون مياه صافية نقية أصبحت مياه حبر أي حمراء من المحال، كانت في الكلام المكتوب. ولكن الله تعالى مع كل هذا الظلم والجبروت الذي اعتدى على المسلمين بعث الله رجالا، كان العلماء، كان الأمراء والعلماء كلهم مع الله تعالى رب الأرض والسماء، فكان الفرج بدين الله بالاستمساك بالعروة الوثقى بالثبات على أمرهم، ونصر الله تعالى المسلمين بقدس وببرص وبرجال يدينون لله تعالى.
شيخ الحبيب، في ظل هذه الأزمات وفي ظل هذا الحصار، ما الواجب على الناس فعله شيخنا الفضل في ظل طبعا هذا الحصار وهذا التضييق الذي الواقع بنا؟ طبعا وهذا التضييق والحصار بالمناسبة شيخنا لا يميز بين يعني طيف وطيف يعني من أطياف الشعب الفلسطيني، طبعا هذا الحصار يستهدف الجميع دون استثناء.
كلام جميل. يعني الحصار لا يقف عند حد، الإيذاء يطال الجميع، الأذى يطال الجميع، سواء على أي صعيد ولون بل مجال من مجالات الحصار يتأثر به كل أبناء شعبنا بكل أطيافهم وتوجهاتهم. لذلك الواجب عليهم أن يتحدوا، الواجب عليهم أن يقفوا مع بعضهم وليقول وليلتزموا بقول الله سبحانه وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. أولا يجب أن يوحدوا الصف، يوحدوا الكلمة، ثم أن يلجأوا جميعا إلى الله تعالى. لأنه أيها الكرام، إذا طلبنا الرزق من الرزاق رزقنا الله سبحانه وتعالى، أما إذا لجأنا إلى الخلق إلى البشر غضب عنا الخالق ولم نحصل على شيء. لذلك اسعى واطلب من الله تعالى ثم استغفر الله تعالى وتب إليه دوما أكثر من الاستغفار. اصبر واحتسب ثم فوض أمرك أخي إلى الله تعالى، ثم لا تنسى ذكر الله ولا الدعاء. وأوجه رسالة أخي الكريم لكل أهل غزة بمن في بكل أطيافها وبإخواننا الذين يديرون الوزارات، كذلك أوجههم رسالة عمر بن الخطاب الذي حرص مع نائبه أن يؤمن قوت الناس ويستر عورتهم وأن يؤمن حرفتهم ما استطاع إلى ذلك سبيل، وأن يرفق بالناس كلما اتسع صدورنا لبعض، كلما أرفقنا على بعضنا في كل مناحي حياتنا أرفق الله بنا. نعم. ولو خصص مرفقا، بل كل مرافق حياتنا يجب أن نرفق ببعضنا، يجب أن ننيل لبعضنا، يجب أن نكون لبعضنا كما أراد حبيبنا صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. أخيرا شيخنا الفاضل، يعني نود من حضرتك أن تدعو دعاء، وكل من يسمعنا من أمهات وأبناء وإخوة وأباء وسائقين طبعا ومرضى، وكل من يسمعنا يؤمن على هذا الدعاء، على الله تبارك وتعالى أن يذهب الغم والهم عن غزة وأن يذهب الحصار بإذن الله رب العالمين، وما ذلك على الله بعزيز.
اللهم صل على محمد. أولا يعني أولا نقول نستغفر الله العظيم ونتوب إليه، نستغفر الله العلي العظيم ونتوب إليه، نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم فرج كربنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا. اللهم عليك بمن ظلمنا، اللهم عليك بمن ظلمنا، اللهم عليك بمن ظلمنا، اللهم عليك بمن حاصر. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اجمع كلمتنا ووحد صفنا، وحقق فينا يا ربنا لم الشمل، حقق فينا مصالحة حقيقية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا أسألك إلهي أن تحسن أخلاقنا وتيسر أرزاقنا. اللهم يسر أرزاق أمتنا يا ربنا يا إلهنا، أمن برحمتك أرزاق إخواننا العاطلين عن العمل، أرزاق الموظفين، أرزاق الأسر المحتاجين والأسرى والشهداء برحمتك يا رب العالمين. يا ربنا أسألك يا إلهنا برحمتك بأسمائك العلى، أسألك ربي باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أجب، أن تفرج كرب المكروبين، أن تسد الدين عن المدينين. يا ربنا أن تطلق برحمتك سراح جميع الأسرى والمعتقلين، وأن تطهر أقصانا من دنس يهود الغاصبين. أسألك ربي يا إلهنا يا ربنا أن تدمر جيش العدو وقوته وقدرته، وأن تملكنا ديارنا وأرضنا لنرفع راية الحق، راية الدين، راية لا إله إلا الله محمد رسول الله فوق الأقصى وربوع بلادنا كلها. أسألك ربنا أن تقبل شهادة المجاهدين، إلهنا أن تثبت المرابطين وأن تعلي الحق برحمتك يا رب العالمين، وأن تأمر بإزهاق الباطل وأهله، وأن ترد كيد الغاصبين المجرمين الحاقدين المحاصرين إلى نحورهم، وتبعثنا ويكن لنا الفرج برحمتك ربنا فأنت حسبنا ونعم الوكيل. فأسألك ربنا أن نكون بنعمة وفضل برحمتك يا أرحم الراحمين. أسأل الله تعالى وأصلي وأسلم على حبيبنا المصطفى بأن نكون جميعا وإياكم من ورثة جنة النعيم.
اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. في ختام هذا اللقاء وفي هذه الحلقة المباركة مستمعين الكرام، والتي طبعا خصصت حول أبعاد الحصار والتضييق على الناس في ضوء الشريعة الإسلامية من خلال برنامج الجواب الشافي، لا يسعنا في ختام هذه الحلقة إلا أن نشكر طبعا شيخنا الحبيب فضيلة الدكتور إبراهيم النجار على ما قدم وعلى هذه الكلمات التي طبعا شد بها أزر الناس وطبعا رفع همامهم عاليا بإذن الله تعالى. بارك الله فيك شيخنا وجزاك الله خير ونفع الله بك الإسلام والمسلمين. في طبعا في ختام اللقاء كذلك الشكر موصول لطاقم العمل، كان معنا من الهندسة الإذاعية الزميل بهاء تيم، ومن التقديم أخوكم حسن صمور، وإلى اللقاء بإذن الله تعالى في حلقة قادمة بإذن الله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.